من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كأنه لم تنجح الوجوه والتبريرات التي قيلت لتوجيه صحيحة علي بن جعفر، فإذا انتهينا إلى أن هذه الصحيحة تخالف المشهور، المشهور الذي يقول بأن الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة، وهنا عين النجاسة دم تصيب الماء في الإناء، فإذا القول بطهارة الماء وفق التفصيل المذكور في الرواية إذا مخالف للمشهور. الآن نريد أن نفهم أين بالضبط مخالفة هذه الصحيحة للمشهور، من أي جهة تخالف المشهور. بحسب ما نفهم من معنى لقوله عليه السلام شيء يستبين، يعني شيء يستبين يمكن أن نفهمه على نحوين، وكل نحو يشكل جهة من جهات المخالفة مع ما ذهب إليه المشهور. شيء يستبين تريد أنه حين الامتخاط وحين إصابة المخاط للماء هنا يلحظ التفصيل يستبين أو لا يستبين في حالة الامتخاط وسقوط المخاط على الماء، يستبين في المخاط أم لا، أن جازمون بأن الدم موجود في المخاط، وإنما يستبين أو لا يستبين في الماء حينما يريد أن يستعمل الماء فعلا، حينما يريد أن يستعمل الماء للوضوء للشرب يراه هل يستبين فيه الدم أم لا يستبين، باعتبار أن هذا الدم القليل قد يستهلك في الماء ولا يستبين. فحينئذ هكذا نفهم شيء يستبين، تترتب على كل واحدة معنى طبعا ومؤدى كما يقال. لذلك قلنا فالصحيحة تخالف المشهور، لكن مخالفتها يمكن أن تكون بأكثر من شكل بحسب ما نفهم من معنى لقوله عليه السلام شيء يستبين، لأن المراد باستبانة الدم هل هو حين خروجه من صاحبه بالامتخاط وملاقاة الماء هنا يستبين أو لا يستبين في المخاط الخارج منه، أم فعلا تريد الاستبانة فعلا حين النظر إليه عند الاستعمال بعد العلم بإصابته الماء. نعلم أن الدم أصاب الماء وكان قطعا صغارا حينما خرج بالمخاض، لكن حينما تريد أن تستعمل الماء فعلا هل يستبين فيه هذا القطع الصغار أم لا يستبين، أين المعنيين تريد؟ فعلى الأول يكون دليلا على التفصيل المذكور الشيخ الطوسي، وإن أريد الثاني فلا تكون الصحيحة دليلا على التفصيل المذكور بل على تفصيل في قول ابن أبي عقيل والكاشاني، كأنك إذن تؤيد ما ذهب على القول الثاني، كأنك تؤيد قول الكاشاني بأن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة، لكن كل ما هنالك أنك طرحت تفصيلا في هذا القول وداخل هذا القول، وكأنه مو الماء القليل ينفعل بكل ملاقاة عين النجاسة أو لا ينفعل، وإنما إذا كانت عين النجاسة تستبين ينفعل وإذا لا تستبين لا ينفعل. وإلا معنى أنت متفق مع ابن أبي عقيل والكاشاني بأن عين النجاسة لا تنجس الماء القليل مطلقا، فهذا ما راح يصير تفصيل الشيخ الطوسي، وإنما يصير تفصيل ضمن قول الكاشاني لأنه أخص منه، لأن الدم يستهلك في الماء بعد إصابته ويستوي الماء عليه إذا كان قطعا صغيرة ولا يستبين منه شيء أكيدا، فلذلك حكمت بطهارة الماء إذا لا يستبين باعتبار أنه يستهلك، وهذا عين المعنى الذي قاله الكاشاني. الكاشاني لماذا قال أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة؟ لأنه قال أن المعيار في النجاسة وعدمها هو تغير الماء بالنجاسة، فإذا كانت عين النجاسة قليلة جدا رؤوس إبر وأمثالها هاي يستولي عليها الماء ولا تحدث أي تغيرا فيه وبالتالي نحكم بطهارته، فإذا هذا ينسجم تماما مع ما فهمه الكاشاني من أدلة الانفعال.
وكأنه وفق هذا راح يصير عندنا معنى جديد للاستبانة. الاستبانة بمعنى التغير. لما يقول الإمام إذا يستبين لو لا يستبين، بمعنى يستبين شنو؟ يعني يتغير الماء بأوصافه عين النجاسة، هذا معنى يستبين. فمعنى الاستبانة هو تغير الماء بأوصافه عين النجاسة فيحكم بنجاستها. وعدم الاستبانة يعني استيلاء الماء وعدم تغيره بعين النجاسة، وهذا الكاشان يحكم بطهارته. فكأنه الآن إذن على الثاني سنفهم معنى جديد للاستبانة، ولا يكون دليلا حينئذ الصحيحة على تفصيل الشيخ، وإنما على قول ابن أبي عقيل والكاشاني. لذلك إذن هما أو بالذات الكاشاني اللي هو الذي فصل في الاستدلال يبدو على حق حينما جعل صحيحة علي بن جعفر من أدلته. الكاشاني من الروايات التي استدل بها على قول صحيحة علي بن جعفر، فبناء على هذا لأن الصحيحة تسلم بأن الدم قد أصاب الماء، لكن الكلام هل يستبين في الماء أم لا يستبين؟ يعني يستبين يعني تغير الماء بهذا الدم أم لم يتغير؟ كاشان يقول وضع عين، ما أريد أن أقوله، أقول أن الماء القليل لا ينفعل بملاقاة عين النجاسة إلا إذا تغير بها، أو على تعبير الإمام يستبين الدم في الماء. وهذا هو تعليل الكاشاني لعدم الانفعال بغلبة الماء على النجاسة، هو هذا اللي ذاك قال، وبكون معنى عدم الاستبانة هو هذا، لذا جعلها قدس سره من الروايات التي استدل بها على مطلوبه. فإذن كلامه صحيح، لأن هنا عندنا ماء قليل أصابته عين نجاسة ولم يتنجس بها. سأنتم نعم تقولون بمعنى أخص من ذلك وهو مطلق عين النجاسة، فقط لا لم تستبين يعني لم تغير الماء بها مثلا، إذا تريد أن تقولها. سأي من المعنيين هو المراد؟ أي من المعنيين؟ قلت وظاهر كلام الشيخ وتوجيهات الأصحاب الأول، لما تسمع تفصيل الشيخ لما يقول يستبين أو لا يستبين يقصد هذا المخاط الذي أصاب الماء، هل يستبين فيه الدم أو لا يستبين؟ إذا يستبين نجس، إذا لا يستبين لا يتنجس. وهذا هم ظاهر كلام الأصحاب لما سمعنا تفسيراتهم في الدرس السابق، هكذا يريدون أن يقولوا، يريدون أن ينفوا أصل إصابة الدم للماء. فتارة سمعنا بالوجوه، بوجه ألف قالوا ها الدم أصاب الإناء، باء ها كان عنده علم إجمالي وتردد هل الدم أصاب الماء أم لم يصبه بعد التسليم بأنه أصاب الإناء. فإذن تركيزهم هو على المعنى الأول بأنه هل يستبين الدم في المخاط أم لا يستبين. حينئذ حتى نعرف أنه حين إصابة المخاط للماء للماء هل أصابه دم أم لا. فإذا ظاهر كلام الشيخ وتوجيهات الأصحاب سمعناها بالدرس السابق الأول، لكن ظاهر الصحيحة هو الثاني، هذا اللي نفهمه من الصحيحة، وهو ما اعترف به الشيخ الأعظم قدس سره في كلمة اللي قرأناها أمس لما أنطى الوجه اللي هو تبنى، قال إن الرواية أظهر في مطلب الشيخ مما احتملنا. هو احتمل كما تعلمون أنه الاستبانة بمعنى حصول العلم وعدمه، لكن تراجع بالنهاية قال لا، يبدو من الرواية أن العلم حاصل بإصابة الدم للماء، لكن الكلام فيستبين إذن هنا تذكرون أمس قال أن يستبين هنا ليس صفة زائدة عن العلم، لا، الاستبانة صفة زائدة عن العلم، لأن العلم موجود، العلم بإصابة الدم للماء موجود، ولو كان الاستبانة بمعنى العلم لكان التفصيل في جواب الإمام عليه السلام لغوا، لأن السائل يقول أن الدم أصاب الإناء، وقلنا هنا بحذف المضاف يعني أصاب الماء الذي في الإناء. زين، فإذن ما معنى يأتي بالجواب يقول هل يستبين أو لا يستبين، يعني هل حصل عنده علم بالإصابة أو لا؟ هو السائل يفترض الإصابة محققة. فلذلك رأينا الشيخ الأنصاري يقول أنه الرواية أظهر في مطلب الشيخ، نعم، لأنك تفترض أن الاستبانة بمعنى العلم وتقول أن الاستبانة، قرأنا كلامه أمس، الاستبانة ليست صفة زائدة عن العلم، لا، ظاهر الرواية أن الاستبانة صفة زائدة عن العلم. العلم مسلم ومحقق أن الدم أصاب الإناء، ثم بعد ذلك فصل الإمام وقال يستبين أو لا يستبين، فالاستبانة بعد العلم وشيء أزيد من العلم. إذن نعتقد بأن ظاهر الصحيح هو الثاني، يعني أن الدم كان في المخاض وكان قطعا صغارا في المخاض، والكلام يأتي هل نستعمل هذا الماء أو لا. يجي جواب الإمام يقول له هذا الدم الذي خرج في المخاض وأصاب الماء، هل يستبين في الماء أو لا يستبين؟ إذا كان يستبين هذا هو ظاهر الرواية، لأن إصابة الدم للماء محققة في مفروض المسألة، وأن الاستبانة وعدمها فيما بعد ذلك، فالاستبانة صفة زائدة على العلم وليس كما فسرها الشيخ الأنصاري وجملة من الأعاظم بأن الاستبانة بمعنى العلم، لا، الاستبانة صفة زائدة عن العلم. لجزم السائل بوجود الدم في المخاط قطعا صغارا، ولقوله عليه السلام، صريح جواب الإمام، الإمام ما قال أن هذا الدم يستبين في المخاط أو لا يستبين، قال الإمام يصرح أن الماء الدم يستبين في الماء أو لا يستبين. وإلا لو كان المعنى الأول اللي تفضلت به لكان الإمام أجاب بأن هل الدم يستبين في المخاط ولا يستبين حتى ينبني عليه المعنى الأول، لأخو صريح الإمام أن الدم يستبين في الماء أو لا يستبين، أي أن التفصيل بين الاستبانة وعدمها يكون في الماء وليس في المخاط. بل نريد نتقدم بعد خطوة أكثر في تحليل كلام الشيخ ونشوف هل له محصل أو ليس له محصل. قلت بل لا معنى للأول، شنو معنى هل يستبين الدم في المخاط أو لا يستبين؟ المعنى الأول اللي افترض هذا لا معنى له، لأن إذا كان الدم لا يستبين في المخاط وخلص، إذن تجري قاعدة الطهارة ولا مشكلة في البين، خلص. بعد شنو معنى التفصيل هذا؟ هذا يدفع بقاعدة الطهارة وانتهى. بل لا معنى للأول، لأن عدم استبانته في المخاط يعني عدم الدليل على وجوده، فتجري قاعدة الطهارة خلص، إذن هو يشك بأنه خرج دم في مخاطه لو ما خرج، تجري قاعدة الطهارة وانتهى، ما يرد هذا التفصيل الذي ذكر في جواب الإمام. ونتيجة ما استظهرناه إذن وهو المعنى الثاني بأن خروج الدم في المخاط وإصابة للماء محققة، وجواب الإمام يأتي بعد ذلك ويقول يستبين أو لا يستبين. ونتيجة ما استظهرناه إناطة جواز الوضوء وعدمه باستبانة دم في الماء فعلا، هذا هو المناط، أم لا، أي باستهلاك الدم في الماء وعدمه. حينئذ نعلق على كلمة لصاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر قال هذا الجزء الثاني من صحيحة علي بن جعفر اللي على خلاف الجزء الأول، الجزء الثاني اللي قال فيها الإمام عليه السلام وسألته في رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه، قال عليه السلام لا. فصاحب الجواب قال لا تردون بهذا الجزء على ذلك الجزء، أجنبي عنه غير شامل له، ذلك يتحدث عن قطع صغار وهذا يتحدث عن قطرة وقطرة، وهالمستوى هذا فهذا غير هذا. طبعا تعلمون أنها هي رواية أخرى وليس جزءا من نفس الرواية، لكنه أحيانا الروايات لما يكون موضوعها واحد فالراوي يجمعها في كتابه في رواية واحدة، وإلا هو لا يناسب أن تكون جزءا من نفس الرواية، لأن يسأل نفس السؤال يعيده، ولو كانت جزءا من نفس الرواية لكان اكتفى بالسؤال الأول وأجاب، لا هو سؤال آخر في مناسبة أخرى، لكنه الرواة يجمعون الروايات اللي موضوعها واحد وراويها واحد والمروي عنه واحد حينئذ في رواية واحدة. فمعلي شهد صاحب الجواهر يقول أنه لا يرد هذا على هذا، لأن هذا في القطع الصغار هذا في القطرة القطرة ليست قطرة، لا. إذن الآن وفق هذه الرؤية قدمناها حينئذ تصلح الجزء الثاني للرد على الأول، لأن كما أن القطع الصغار تستهلك في الماء ولا تستبين في الماء، كذلك القطرة أيضا تستهلك في الماء ولا تستبين في الماء. فإذن يصلح وشامل الجزء الثاني من الصحيح، شامل للجزء الأول ويصلح للرد عليه. هذا تعليق على كلام صاحب الجواهر قلت فيها. وحينئذ يصح القول بأنها هاي الصحيحة معارضة للجزء الآخر المروي في نفس صحيحة علي بن جعفر في رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال عليه السلام لا. وجه هاي المعارضة لأن القطرة مما يستهلك في الماء أيضا، وإن استبانت أول وقوعها كالقطع الصغار أيضا تستبين حين المخاط أول مرة، لكنه تستهلك في الماء. فلا وجه لما احتمله صاحب الجواهر قدس سره من منع شمول هذا الجزء لما نحن فيه، قال هذا لا يشمل، لا رأينا أنه يشمل. إذن كنتيجة الآن وفي ضوء ما تقدم لا نرى وجها لتفصيل الشيخ قدس سره، لأن على المعنى الأول لا معنى له ولا أثر له. على المعنى الأول استبان أنه هل يستبين في المخاط أو لا، خذ لا يستبين في المخاط معنى عنده شك في أصل خروج الدم منه فتجري قاعدة الطهارة. وعلى المعنى الثاني هو تسليم بقول ابن أبي عقيل والكاشاني، مجرد أنه تفصيل داخل قول ابن أبي عقيل والكاشاني، فأين تفصيل الشيخ؟ إذن وفي ضوء ما تقدم لا نرى وجه لتفصيل الشيخ قدس سره، لأن عدم استبانة الدم في المخاط يعني عدم وجود دليل على النجاسة فتجري قاعدة الطهارة خلص. فما لا يدركه الطرف بحسب تعبيره الذي فسره الشيخ الأنصاري بقوله ولعل المراد ما يحتاج إدراكه إلى دقة النظر، شوف نسيل الخميني قدس نفسه شون ذهب بعيدا وقال أن ما لا يرى إلا بالميكروسكوب والآلات المكبرة، وليش هل يجب الفحص علينا حتى نعرف نستعمل ميكروسكوب أكو دم لو ماكو؟ خلاص ما دام ما عندك علم أكو دم تجري قاعدة الطهارة، ما تحتاج أن نبالغ هكذا في وصف الأمور. شيخ الأنصاري هكذا فسر ما لا يدرك الطرف، قال ما يحتاج إدراكه إلى دقة النظر، وهل يجب علينا أن ندقق النظر في المخاط ونرى هل فيه دم أو لا؟ لا يجب علينا، ما دام ما نرى تجري قاعدة الطهر. فما لا يدركه الطرف الذي فسره الشيخ الأنصاري قدس سره بقوله ولعل المراد بما لا يدركه الطرف ما يحتاج إدراكه إلى دقة النظر لا يؤثر في الانفعال ولا يجب الفحص وتدقيق النظر قطعا. إذن على المعنى الأول رأينا لا معنى له، عدم استبانته في المخاط وحين إصابته الماء في الإناء يعني عدم وجوده، أو قل عدم الدليل على وجوده فتجري قاعدة الطهارة، هو المعنى الثاني. وعدم استبانته في الماء مع إصابته له التي تعني استيلاء الماء على الدم وغلبته عليه يعني أن الصحيحة تدل على مطلب الكاشاني، فيكون قول الشيخ قدس سره قبولا بقول ابن أبي عقيل في الجملة وتفصيلا فيه لأنه أخص منه. وهذا الذي قلنا بأن المشهور وإن وقف بشكل صارم أمام الكاشاني وابن إلا هو فعلا هو يسلم بقول الكاشاني، لكن في الجملة لاحظ الشيخ الطوسي يسلمه عندما تكون النجاسات قطعا صغار. الشيخ الصدوق نتذكر صدوقان وأيدهم صاحب الحدائق يسلمونه لكن عند الضرورة، السيد المرتضى يسلمه لكن عندما يكون الماء واردا على النجاسة وليس النجاسة واردا على الماء، وهكذا ترى هم يسلمونه في الجملة قول ابن أبي عقيل والكاشاني، لكن في تفصيلات أخص من هذا الإطلاق الذي قاله ابن أبي عقيل، وهذا منها، هذا واحد منها. هنا أيضا أمران كأنه نحن انتهينا الآن من هذا التفصيل. بالتفصيل ولم نجد له فائدة وجدوى تذكر، وإنما هو تأييد لقول ابن أبي عقيل وتفصيل فيه وفي إطاره وداخله. هنا ملاحظتان: ألف، خص بعض الأصحاب التفصيل بمورد الصحيحة وهو دم الانتخاط، ولأنها تعلمون على خلاف القواعد اللي يؤمن بها المشهور، فلذلك يقتصرون على القدر المتيقن، والقدر المتيقن الذي صرحت به الرواية، نقتصر على دم الانتخاط، لا يوسعه لمطلق الدم فضلا عن أعيان النجاسات الأخرى، ويرد عليه بعدم الخصوصية. لا، هنا نجزم بأنه لا خصوصية لدم الانتخاط، وإنما الرواية تتحدث عن الدم حينما لا يستبين أي دم كان، ويرد عليه بعدم الخصوصية، ولا يمكن تقييد الأحكام بمواردها، ولا لا يسلم لدينا حينئذ حكم عام. إذا قال الإمام قال فأرة ميتة سقطت في إناء، فنحكم فقط الفأرة الميتة، إذا سقطت في الإناء يتنجس مثلا، لو كل ميت من نفس سائلة، لا، بهذه الطريقة لا يسلم لدينا حكم إذا عام. قال الشهيد في الذكرى: ويمكن العموم في الدم، ردا على من قال باختصاصه بدم الانتخاب. قال: ويمكن العموم في الدم لعدم الفارق، ويمكن إخراج الدماء الثلاثة. نعم، الدماء الثلاثة عدنا أنس من ذوق الشارع بأنها لا تقاس على بقية الدم، لذلك حتى مثلا تجد في العفو في الصلاة الدماء الثلاثة حتى إذا كانت أقل من الدرهم لا يعفى عنها، فعندنا أنس بذوق الشارع أنه يعزل دم الدماء الثلاثة عن مثل هذا العفو. لذلك قال: ويمكن الشهيد في الذكرى إخراج الدماء الثلاثة لغلاظها. هذا إذن ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية: باء، وخص صاحب الجواهر قدس سره الحكم بالماء دون باقي المائعات. لا تعممها إلى سائر المائعات وتقول إذن إذا كان شيء لا يستبين وشيء قطع صغار هذا إذن كل المائعات هكذا، لا. قال قدس سره: ظاهر الاستبصار قصر الحكم في الماء. هذا صحيح، سمعنا وعلمنا أن الشيخ طوسي في الاستبصار يتقيد بمضمون الرواية، لأنه الاستبصار كتاب أخبار ومو كتاب فتوى، لكن رأيناه في المبسوط يتوسع في الفتوى. فظاهر الاستبصار قال في الجواهر قصر الحكم في الماء، كما أن ظاهر استناده إلى الحرج في المبسوط التعدي إلى غيره. إذا أنت دليلك، قلنا دليلان هنا الصحيحة والأسر من التحرز والمشق، فإذا دليلك الصحيحة لذلك هو في الاستبصار خص هذا الحكم بالماء، أما ظاهر عموم التعليل وهو العسر والمشق في المبسوط التعدي إلى غيره، قال كما أن ظاهر استناده إلى الحرج في المبسوط التعدي إلى غيره، ولعله هذا التعدي هو الذي أشار إليه ابن إدريس كما نقل عنه حيث حكى عن بعض الأصحاب أنه لا بأس بما يترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسة. مسألة لا تختص بالماء، لا حتى على البدن وعلى الثوب، إذن ما دام مثل رؤوس الإبر من النجاسات. ما أدري إن كنت في الدرس السابق بينت أو لا، لكن مرات احنا ذن الإضافات التي تكتب على الهوامش يفوتنا التنبيه عليها، ولا وبالتأكيد هي شيء، فما أدري إن كنا نبهنا أو لا من هذه الإضافات التي نكتبها على هامش البحث، تصوير للمشقة والحرج، يعني احنا نفيناها صغرى وكبرى، قلنا أي عسر وأي حرج أن الماء الذي يصيبه دم انتخاط يتركه ويأتي بغيره، أي عسر هذا الذي استدل به الشيخ، يعني لا صغرى ولا كبرى المسألة. لكن صورنا الحرج بتصوير، بأن الشيخ خصوصا على قراءته، لأنه قرأها بالضم لم يقل إن كان شيئا يستبين، لأن إن قرأها بالنصب إن كان شيئا يستبين فإذا اسم كان الدم فتكون مختصة بالدم، إن كان الدم شيئا يستبين بالتهذيب وكتبها بالرفع، قال إن كان شيء يستبين فهنا كانت تامة إذن، وشيء يستطيع أن يتمسك بإطلاقها. فاللي دار في ذهنك تصور لما فكر فيه الشيخ أنه يومئذ البيوت، وتعلم البيوت مليئة بالتراب وأرضها طينية وكذا، ويبال في أي ناحية منها، والدم ربما يلقى في أي ناحية منها، ويتغوطون ربما في أي ناحية منها. فإذا هذه الذرات من التراب لما تتصاعد بالكنس مثلا أو بريح تهب، فإذا نفتي بأنها المقدار الصغير مثل رؤوس الإبر من الدم سوف يتعسر، لأن هذا من يكنسون البيت من تهب ريح، وهذه الدقائق التراب تتطاير، ونحن نعلم جزما كعلم إجمالي أن بعض هذه الأتربة فيها شيء، لأن يبال هنا ويتغوط هنا، والمرأة تغسل الثياب النجسة هنا، ويلقى الماء النجس من الجنابة هنا، فلعل رؤيته أبعد من قضية الانتخاب. لذلك وشوف في المبسوط عمم إلى سائر أعيان النجاسات، لأن معناه إذن سيقول لك معناه كل أثاثنا كل أمورنا بالبيت كل فراشنا كل ملابسنا يقع عليه التراب، والتراب عندنا علم إجمالي فيه ذرات من هذه الأماكن التي فيها بول دم، فنظر إذن في العسر والمشقة هذا الحرج. ولعله يستطيع البعض يخطو خطوة أخرى ويقول أنها ما دامت المسألة هكذا ابتلائية، فلماذا لم نجد ولا رواية واحدة من الأئمة في معالجتها؟ إذن معنى كان مسلم عندهم أنه لا إشكال في مثل هذه الرؤوس الإبر والدقائق من النجاسات التي تتطاير من التراب وتقع على هذا الوعاء وهذا الماء وهذا الثوب وهذا الفراش وهذا فربما هذه أنا كتبت التصور يمكن ما شرحت. نعم إيه الحمد لله استذكرت، وهكذا كثير من الأمور على كل من الإضافات لا يتيسر قراءتها في النص، فيكون وجه حينئذ للعسر والمشقة الذي فكر فيه الشيخ، ولعله لذلك عمم المسألة من الدم إلى سائر أعيان النجاسات. هل المسألة ما تخص الدم، تخص البول وتخص المني وتخص الغائط وتخص هذا، خماك يومئذ حمامات ومرافق صحية وهذه الأمور تتناول في مكان خاص، لا كانت المسألة بها شأن. فالأزقة إذا مو بس البيوت، لا الأزقة، الأزقة خو يتغوطون بها ويبولون وكذا، زين كل ما تهب ريح مثلا، ونحن نعلم أن هذه الأماكن هذا التراب المتصاعد فيه ذرات من النجاسات التي ألقيت هناك، فالأمر إذن بتطهير الثوب والبدن والماء والإناء والكذا التي تقع عليه فيه عسر ومشقة. فإذا تممنا هذه الرؤية بأنه زين مسألة ابتلائية بهذا الشكل، لماذا لم يسأل أحد من الإمام عنها، ولماذا لم يبين الإمام ولا في رواية واحدة شيئا منها؟ إذن معنى هذا متسالم على عدم النجاسة به. هذا التصوير جيد حين لما فكر به الشيخ، وحينئذ تكون المسألة أوسع من ما وردت به الرواية. الرواية تأتي حينئذ الصحيحة علي بن جعفر تطبيق لهذا هذا الفكرة التي قلنا، وهكذا أمور كثيرة. طبعا أنا بعدين أتذكرها في الملاحظات وهي مفيدة. افترض مثلا لما قلنا بأن لا بس ما دام وصلنا إلى رأس موضوع جديد نقدر شوية نخرج، الآن انتهينا من هذا التفصيل الثاني، تفصيل الشيخ انتهينا منه، ننتقل للتفصيل الثالث. لكن من الملاحظات أيضا مسجلة ولم نبينها وشو بها فائدة، هل لروايات الكر مفهوم أو لا؟ من الشواهد على أنه ليس لهذه الروايات مفهوم أنه ما هو مفهومها، ويدلح بهذا الموضوع. وما أدري أحدكم إن كتب فيه أو لا، لكن في التأكيد الكتابة فيه ستكون فيها تحقيق عميق. الآن هذا الشاهد خذه على أن هذه الروايات ليس لها مفهوم، لأن الإمام يقول إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شيء، يعني إذا لم يبلغ كرا ينجسه شيء أو كل شيء بغض النظر الآن عن المفهوم هل هو موجب جزئي أو كلي. زين، حينئذ الماء مشكوك الكرية، هذا هو يدخل حينئذ في المفهوم لأنه لا يعلم أنه كر. وحينئذ إذا كان للجملة مفهوم فالماء المشكوك الكرية إذا لاقى عين نجاسة يحكم بنجاسته بمقتضى المفهوم، لأنك تقول الماء ما لم يبلغ كرا ينجسه شيء. جيد، فالماء مشكوك الكرية لا يعلم أنه كر فيتنجس بالملاقات، وكلكم تفتون بأن مشكوك الكرية لا يحكم بنجاسته بالملاقات، فأين المفهوم الذي تقولون به في روايات الكر؟ هاي ملاحظة مهمة إذن نضيفها لذلك البحث. أيضا لا بأس مجرنا الحديث فشيء آخر مفيد، هي أكيد كثيرة الملاحظات لكن هاي الأشياء اللي ذكرتها مثلا من الروايات الصريحة في التفصيل بين النجس والمتنجس، صريحة، لكن لم نذكرها هنا لأن تتذكرون قلنا أننا جريا مع الأصحاب نقتصر على الروايات التي ذكروها في هذا الباب، وإلا في الأبواب الأخرى الآتية ستأتي روايات لهم ولنا، لنا باعتبار أنه احنا لا أقول عن نحو الفتوى لكن على نحو البحث. إلى هنا انتهينا لأن النجس فقط على النجاسة ينجس، المتنجس لا ينجس، فإحنا جريا مع الأصحاب لأن نريد أن نناقشهم فيه، فنقل نقاشاتهم إلى هنا يحتاج أن نجيب المباحث كل ذيك إلى هنا، لا خلينا الباب يبقى مفتوح للنقاش وكل روايات نناقشها في الباب التي ناقشه. لاحظ هاي صحيحة حكم ابن حكيم الصيرفي، سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شيء من البول، وما تقبل غلط تصريح بأن يده لاقت عين النجاسة، فأمسحه بالحائط وبالتراب، جيد زالت عين النجاسة، ثم تعرق يدي، خاف تقول هم هنا ماكو رطوبة مسرية وربما السائل يسأل عن يد جافة، لا لا، ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي، فقال لا بأس به، لا بأس به، صحيحة حكم بن حكيم. لكن قلنا هذه نحن أجلناها لأن نريد أن نناقشها في الأبحاث التي هم يناقشونها فيها حتى تبقى مناقشاتهم محفوظة. إذا أريد أن نقول نقاشاتهم لهنا معنا كنا جبت تلك المباحث كلها إلى هنا ونخرج عن دائرة البحث. إذن هذه بعض الفوائد التي نضيفها في هوامش الصفحات، يبدو لا يتسنى لنا فرصة لبيانها مع أهميتها. الآن إن شاء الله ننتقل للتفصيل الثالث الذي قيل في المسألة، وهو التفصيل بين ثالثا إذن من التفاصيل، التفصيل بين ما لو ورد الماء على النجاسة أو وردت النجاسة عليه فيتنجس في الثاني دون الأول، هذا هو التفصيل. ليس كل ملاقات إذن للماء القليل بعين النجاسة يتنجس به الماء القليل، لا، إذا وردت النجاسة على الماء، إما فيه ماء سقطت فيه فأرى بيته أو سقطت فأرة فماتت مثلا، أو سقط فيه بول أو غمس يده وفي آمني، هنا كلها، وهذا طبعا موارد الروايات هكذا، كلها تلاحظ أن النجاسة وردت على الماء، أما لو الماء ورد على النجاسة قال لا يتنجس، فيتنجس في الثاني دون الأول، وهو ما قواه السيد المرتضى قدس سره، قال في المسائل الناصريات المسألة الثالثة، ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء. هنا يطلق الكلام، لكن يقول هذه المسألة لا أعرف فيها نصا لأصحابنا ولا قولا صريحا، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، الشافعي يقول بالتفصيل، فيعتبر القلتين اللي هي الكر المعتصم عندهم في ورود النجاسة على الماء فقط، لأن عند ورود النجاسة على الماء يتنجس القليل، فقال نحتاج الكرية حينما ترد النجاسة على الماء، أما إذا الماء يرد على النجاسة لا مشكلة ولا يحتاج كرية لأنه لا يتنجس. قال فيعتبر القلتين اللي هي الكر عندهم الموجب للاعتصام في ورود النجاسة على الماء، ولا تعتبر في ورود الماء على النجاسة، ما نحتاج أن يكون معتصم بالكرية لأن لا موجب للتنجيس أصلا. وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة، ويقوى في نفسي عاجلا سيد المرتضى، عاجلا أي بدوا، إلى أن يقع التأمل لذلك، أحتاج إلى التحقيق ونظر، لكن كنظر بدوي. قال ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل لذلك صحة ما ذهب إليه الشافعي من التفصيل، والوجه فيه، ما هو دليلك أيها السيد المرتضى؟ قال والوجه فيه أن لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه، وذلك يشق. هذا دليله. قال خو إذن إذا حتى الماء لما يرد على النجاسة يتنجس، خو هذا الثوب الذي فيه بول متشرحولي بالله شلون طاهرة؟ نقول ندير بالبريق ماي عليه. قال إذا تحكمون بأن الماء حتى لو ورد على النجاسة يتنجس، هذا كيف سيطهر الثوب؟ لا مو بس الثوب، طهر بالاستنجاء من الغائط والبول شلون؟ لذلك كأنه تخلصا من هذا الإشكال وتصحيحا لهذه العملية التي نجزم بصحتها، قال إذا لابد أن نقول هكذا، أن نقول أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يتنجس، وإلا حينئذ علينا أن نلتزم أن هذه الثوب البدن النجاسة لا تطهر إلا بإلقاء كر عليه حتى يكون معتصما، وهو كما ترى. قال وذلك يشق، فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر في القلة والكثرة. شلون قال الشافعي؟ بعد ما نحتاج أن يكون كرا ومعتصما، لأن ما دام الماء هو الوارد على النجاسة لا يتنجس. قال كما يعتبر فيما يرد النجاسة عليه، هذا فقط يعتبر فيما النجاسة إذا وردت. ما أعرف لماذا لم يستدل بالوجه، لكن هذا وجه قاله مصباح الفقيه والسيد الخوئي، قاله ها بأن نورد الروايات، هذا الروايات كلها استدلت على انفعال الماء القليل بالنجاسة، كلها قضية ورود نجاسة على الماء، يدعو فيها جناب وغمسها فأرماتت فيه إلى آخر الذي تقولونه. هذا يمكن يكون وجها ثانيا إذن يستدل به لسيد المرتضى، لكن الآن هذا هو الوجه الذي استدل به. وأيده ابن إدريس قدس سره قائلا وما قوي في نفس السيد صحيح، خلاص هذا التفصيل مستمر على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب. واستقرب المحقق السبزواري في كفاية الفقه هذا التفصيل، إلا أنه خص موضوعه بماء الغسالة. قال نعم، الماء إذا ورد على النجاسة لا ينفعل، لكن ليس مطلقا كما أطلقت سيد المرتضى، هذا في الغسالة فقط. قال قدس سره وفي نجاسة الغسالة إذا لم يتغير بالنجاسة خلاف، فقيل بنجاستها مطلقة، وقيل بطهارتها مطلقة، وقيل تفصيل طاهرة مع ورود الماء على النجاسة دون العكس، والأقرب عندي الطهارة مع ورود الماء على النجاسة، وإن وردت النجاسة على الماء ففيه تردد. فإذن يميل إلى هذا التفصيل، لكن خصه بخصوص الغسالة. الشيخ الطوسي له، الشيخ الأنصاري له محاولة لتقريب أن الشيخين المفيد والطوسي يقولان به، نقل بعض العبائر التي يستشم منها هذا، لكنه رد بعدين على نفسه وقال لا يمكن أن لا يستظهر ذلك منهما، فما نحتاج أن نطول في نقل هذا الكلام، مجرد الإشارة إليه. وقال الشيخ الأنصاري قدس سره ويمكن استظهار هذا القول، قول المرتضى، من الشيخين أيضا، ثم نقل كلاما من المقنعة للمفيد والمبسوط للطوسي، إلا أنه بعد أن نقل كلامهم علق عليه وجهه، رجع وقال: وأما ما حكي عن الشيخين فلا ظهور له في المطلوب. أقول استدل على هذا التفصيل بوجهين: أولهما ما تقدم في كلام السيد المرتضى قدس سره، رأيتم أنه كان معالجة، تمسكه بهذا القول كان معالجة لإشكال يرد على المشهور، وكان تصحيحا لعملية مسلم بصحتها، وهي الوسالة والاستنجاء. إذن أولهما ما تقدم في كلام السيد المرتضى قدس سره، ويرد عليه على استدلال السيد المرتضى: واحد، أن الدليل الذي ذكره السيد قدس سره أخص من المدعى، لأن ورود الماء على النجاسة أعم من صورة التطهير التي تتطلب انفصالا للماء مع عين النجاسة. أنت تريد أن تحل إشكال وتصحح عملية، اقتصر على مقدارها كما رأينا اقتصر المحقق السبزواري في الكفاية على ذلك. قل أنه في خصوص ماء الاستنجاء وماء الغسالة يكون هذه التطهير صحيح لأنه كذا وكذا، باعتبار فرق. ها تقول ما الفرق بينه وبين غيره؟ لا، مو في الاستنجاء والغسالة هناك انفصال للماء الملقى مع عين النجاسة، أما كلامك سنتضع على إطلاقه كما سنقول بالفقرات الآتي، هذا يلزم منه القول بطهارة موارد خارجة عن هذا المورد اللي أنت تريد أن تعالجه، فلماذا تذهب بعيدا؟ فهذا إذن الوجه الأول. فالقول بطهارة كل ماء وارد على النجاسة كما قال في تفصيله لأجل تصحيح تطهير المتنجسات بالماء القليل محل إشكال. لما تحتاج أن تقول بهذه السعة وهذا الإطلاق، ما تحتاج. هذا الوجه الأول، إذن دليلك خص من المدعى. اثنين، أننا ذكرنا وجها لتصحيح عملية الاستنجاء والغسالة على القاعدة بالتفصيل بين ملاقات الماء القليل للنجس والمتنجس، فلا نحتاج إلى هذا التفصيل لتصحيحها. أنت تريد أن تعالج هذه المشكلة وتصحح عملية الاستنجاء، فأنا صححناها بغير هذا القول. بتعبير آخر، أنه تصحيح عملية الاستنجاء والغسالة ومعالجة هذا الإشكال لا ينحصر بأن نقول بهذا التفصيل، لا، نحن عندنا نقول هذا لما يصب الماء وتنفصل عين النجاسة يبقى الموضع متنجسا، فالماء القليل سيلاقي متنجسا وليس عين نجاسة، ونحن نقول بأن ملاقات المتنجس لا تنجس. فإذا لدينا أيها السيد المرتضى طريقة لمعالجة هذه المشكلة من دون أن نقول بهذا التفصيل، هذا لا يلزم، لا يلزم من هذه المشكلة أن نقول بهذا التفصيل. هذا الرد الثاني. إذن أننا ذكرنا وجها كما قلنا لتصحيح عملية الاستنجاء على القاعدة بالتفصيل. ثالثا، أنه يلزم من إطلاق هذا التفصيل على سعته القول بطهارة موارد قام الإجماع على نجاستها، كما لو كانت عين نجاسة في إناء وورد الماء عليها وبقيت عين النجاسة مع الماء في الإناء، هنا هم ماء وارد على النجاسة، نجاسة فأرة ميتة أو أي شيء عين نجاسة في إناء، ثم صببت الماء القليل على هذا الإناء وبقي الماء وعين النجاسة داخله، هل تقول بأن هذا ماء وارد على النجاسة فلا يتنجس؟ وقد بقي، إذن صرت مثل الكاشان ذاك، هل إن بقي الماء القليل مع عين النجاسة في داخل الإناء؟ فإذن هذا القول على سعته يلزم كأنه القول بطهارة موارد قام الإجماع على نجاسته كمثل هذا المورد. ها فهو الحل كان عنده لو اقتصر في التفصيل على قضية المورد يحلها الاستنجاء حتى يخرج مثل هذه الأمور. أما القول بسعته أن الماء الوارد على النجاسة لا يتنجس، هو نفترض إناء في وسطه عين النجاسة، صببت ماء قليلا عليها وبقي هو عين النجاسة داخل الإناء، هنا ماء وارد على النجاسة، فما هو رأيك أيها السيد المرتضى؟ لا، هذا يلزم منه إشكاله. على كل إن شاء الله يأتي بقية الكلام بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على